أيها المهر توقف لا تحم أيها المهر توقف واترك إعوانك لا يسمع. وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. إمام الهدى صبط النبوة والد الأئمة رب الناس مولى له الأمر له القبة النوراء بالطف لم تزل. اللهم زدها عزا وقداسا وارزقنا الوصول إليها. له القبة النوراء بالطف لم تزال تطوف بها طوعا ملائكة وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبيب ثلاث ما حبيب نوالها ولي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشرون كل الفخار نلتينا كل الفخار يا كربلاء من حظك كل الفخار بغداد فيها روضة وبرض المدينة أولى بلد حلوها إلا وفي وانتي عليهم فزتي بالجثة المرض وانتي عليهم فزتي وانتي عليهم فزتي بجسم انتي ضمنتي طوبى إليك من تربة يا الساطعة بنوارج يوم القيامة الجنة مكتوبة هالزو يوم القيامة الجنة أبدا فلا يتحاسب من يندفن بجوى إكرام للي تعفرت في تربتك خدين تربة 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 يا أبو السجاد ليك العين تربة تربة وعلى حبك صغار كبار تربة تربة إلى قبة منيرة ولك تربة بيها الشفا من كل أذي إنا لله وإنا إليه راجعون قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الخروج عن مسار الفطرة، عوالم ومعالم، معالم وعوامل. ونتناول هذا الموضوع من خلال نقاط. الأولى، معالم الخروج عن مسار الفطرة. حتى نتعرف على معالم الخروج عن مسار الفطرة، لابد أولا أن نعرف ما هي الفطرة. الفطرة هي عبارة عن المرتكزات التي خلقنا الله تبارك وتعالى عليها. شلون مرتكزات خلقنا الله تبارك وتعالى عليها؟ خل أوضح لك. الأمور الفطرية تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول، الأمور الفطرية الإدراكية، مثل أن المسبب لا بد له ماذا؟ من سبب. هذا أمر فطري إدراكي، بمعنى أن الله خلقنا على ذلك، على إدراك ذلك، أن المسبب لا بد له من سبب. علمنا ذلك أحد أو لم يعلمنا، نحن ندركه بأنفسنا. قسم الثاني، الأمور الفطرية الجسدية. شلون أمور فطرية جسدية؟ الإنسان بمجرد أن يشعر بالجوع يبحث عن الطعام، لا يحتاج أن يعلمه ذلك أحد ولو كان ابن دقيقة واحدة. بمجرد أن يشعر بالجوع يبدأ بالبحث عن الطعام، هذا أمر فطري جسدي. قسم الثالث، الأمور الفطرية النفسية، نظير البحث عن الأمان. الإنسان بطبيعته من غير أن يعلمه ذلك أحد يبحث عن المكان الآمن. البحث عن الأمان أمر فطري نفسي خلقنا الله عليه ولم يعلمنا إياه أحد. قسم الرابع، الأمور الفطرية الأخلاقية، العدل حسن، الظلم قبيح، الأمانة حسنة، الخيانة قبيحة، الصدق جميل، الكذب قبيح، احترام الحقوق حسن، تعدي على حقوق الآخرين قبيح. هذه كلها أمور فطرية ما يحتاج أحد يعلمنا إياها، الله تعالى خلقنا عليها. الإنسان بفطرته يدرك أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، أن الأمانة حسنة، أن الخيانة قبيحة، وهكذا. هذه أمور فطرية أخلاقية. قسم الخامس، الأمور الفطرية الدينية. شلون أمور فطرية دينية؟ يعني أكو مرتكزات دينية خلقنا الله عليها ولو لم يعلمنا إياها أحد ندركها من قبيل التوحيد. لذلك القرآن ماذا يقول؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. إذن الأمور الفطرية هي عبارة عن المرتكزات التي خلقنا الله تعالى عليها وندركها وإن لم يعلمنا إياها أحد. زين، إذا عرفنا ذلك نجي نتحدث عن معالم الخروج عن مسار الفطرة. شوفوا إخواني، تاريخ البشر مرت عليه حقب خرج الناس فيها عن الدين لأسباب مختلفة متعددة. أيضا تاريخ البشر يشهد بأن الناس خرجوا أحيانا عن العقل، لذلك آمنوا بأن هذا الوجود قد وجد بالصدفة وأنه ليس لوجوده سبب فخرجوا عن طور العقل. اليوم البشرية وصلت إلى مآل مؤسف وهو الخروج عن حدود الفطرة، الخروج عن مسار الفطرة. وين البشرية خرجت عن مسار الفطرة؟ أنا ما قاعد أتكلم عن مجتمعات فضائية، قاعد أتكلم عن مجتمعنا وغيره من المجتمعات. أنا أذكر لك خمسة معالم. المعلم الأول هو الإلحاد واللاديني، انتشار الإلحاد واللادينية معلم من معالم الخروج عن مسار الفطرة، لأن الإنسان مفطور على ماذا؟ على التوحيد وعلى الدين. فأن يتحول الإنسان إلى ملحد إلى لاديني هذا خروج عن مسار الفطرة. اثنان، الفردانية. فردانية ماذا تعني؟ فردانية مصطلح له معاني متعددة، وأحد معانيه الميل إلى العزلة والعزوف عن التفكير في الزواج وتكوين أسرة وإنجاب أولاد. هذا موجود الآن حتى في مجتمعنا عند بناتنا وعند أولادنا. الفردانية خروج عن مسار الفطرة. معلم ثالث، الشذوذ والمثلية الجنسية. شذوذ اللي قاعد تروج له منظمات حقوقية عالمية وتمضيه دول كبرى، هذا خروج عن مسار الفطرة، لأن الفطرة تقضي بميل الإنسان إلى الجنس المختلف لا بميل الإنسان إلى جنسه، فهذا خروج عن مسار الفطرة ويحاول عالميا أن يطبع له. أربعة، الإباحية. والفوضى الجنسية وثقافة التعري. اليوم الإعلام كله قائم على ثقافة التعري. ثقافة التعري والإباحية والفوضى الجنسية، هذه كلها خروج عن ماذا؟ عن مسار الفطرة، لأن الإنسان مفطور على العفاف، العفاف مرتكز فطر الله الإنسان عليه. فأن يتحول الإنسان من إنسان عفيف إلى إنسان متعري خروج عن مسار الفطرة. خمسة، التجاهر بالمعاصي. في سنوات سلفت مضت، إذا واحد يفكر في فعل معصية يختبئ في ألف مخبأ. اليوم وصلنا إلى درجة أن الإنسان يقدم على المعصية ويتجاهر بها، بل يتفاخر، يتفاخر على أصدقائه، كم عند كم فتاة أجنبية عنده علاقة معها، ذاك يقول عندي علاقة مع ثلاث، ذاك يقول مع خمس، ذاك يقول مع عشر. مو فقط يقدم على المعصية يتجاهر بها، بل ويفتخر. هذا خروج عن مسار الفطرة. ليش؟ لأن الإنسان مفطور على الحياة، الإنسان مفطور على الحياة، فكل تصرف يخدش الحياة فهو تصرف ماذا؟ على خلاف فطرة الله سبحانه وتعالى. لذلك أكو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا الحديث لعله يرتبط بهذه الجهة، يقول النبي صلى الله عليه وآله فيه: كلكم معافى إلا المجاهرين. المجاهر ماذا؟ مريض، خرج عن المسار الصحيح، خرج عن مسار الفطرة. كلكم معافى إلا المجاهرين. إذن إخواني، وصل بنا الزمان إلى درجة صار الخروج عن مسار الفطرة ظاهرة واضحة ملموسة من خلال معالم متعددة. أجي وياك الآن إلى نقطة ثانية، وهي عوامل الخروج عن مسار الفطرة. ما الذي يدفع الإنسان للخروج عن مسار الفطرة وقد خلقه الله مفطورا على أمور معينة؟ ليش الإنسان يخرج عما خلقه الله؟ ما هي عوامل الخروج عن هذا المسار؟ شوف، أنا هنا سأتحدث عن جهتين مهمتين. الجهة الأولى أنواع عوامل الخروج عن مسار الفطرة. خروج عن مسار الفطرة له نوعان من العوامل. النوع الأول العوامل الداخلية، يعني اللي تنطلق من داخل الإنسان. شنو هذه العوامل؟ نزوات، شهوات، الرغبات، الملذات، اللي القرآن يجمعها كلها تحت عنوان واحد، وهو عنوان الهوى. لذلك أنت تقرأ في القرآن هذه الآية: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. شوف الربط القرآني بين اتباع الهوى وبين الخروج عن الفطرة، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إلى سبيل إلى طريق هو مسار الفطرة. بمجرد الإنسان يفتح المجال لشهواته لنزواته لرغباته تحرفه عن مسار الفطرة، ده عامل داخلي. النوع الثاني من العوامل، العوامل الخارجية التي تؤثر على الإنسان من خارجه وتحركه بعيدا عن الفطرة. شنو هذه العوامل؟ أنا حتى أقرب لك الفكرة فقط رايح أذكر لك مثال قرآني ثم سأعمق الكلام. القرآن من يجي يتحدث على لسان إبليس ماذا يقول؟ شنو المخطط الشيطاني؟ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. شوف مخطط إبليس وين يلعب؟ على الفطرة. فليغيرن خلق الله، الله خلقنا على فطرة معينة، مرتكزات معينة، شغل إبليس كله على هذا. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هذا العامل عامل خارجي. لكن هذا العامل عامل خفي، أنا ما أريد أحكي عنه وكنا نعرفه. أنا اللي أريد أن أتحدث عن العوامل الخارجية الظاهرة المؤثرة في خروج أبنائنا وبناتنا عن مسار الفطرة. هناك عاملان خارجيان يكمل أحدهما الآخر. العامل الأول، هيمنة المدارس الفكرية المادية. شوف شئنا أم أبينا، أنكرنا أم اعترفنا، هناك اختراق، وهذا الاختراق واصل لنا. اختراق من قبل من؟ من قبل المدارس الفكرية المادية الغربية. هذه المدارس استطاعت أن تهيمن على العالم وتخترق العالم ووصلت حتى إلى مجتمعنا. شنو هذه المدارس؟ أنا أذكر لك نموذجين. نموذج الأول، مدرسة مبدأ اللذة النفعي. شنو مدرسة مبدأ اللذة النفعي؟ مدرسة مبدأ اللذة النفعي هي المدرسة التي يروج لها الاتجاه العلماني، وهذه المدرسة تقرر بأن المهم في هذه الحياة هو الحصول على اللذة بأي طريقة كانت وبأي كيفية كانت ومن غير قيود ومن غير شروط، وكلما وصل الإنسان إلى اللذة بشكل أسرع كان أفضل. إفرازات هذه المدرسة ماذا؟ إفرازات هذه المدرسة ما نحتاج إلى الزواج، وما نحتاج إلى الإنجاب، وما نحتاج إلى تكوين أسرة، لأن الهدف من الزواج إنما هو قضاء لذة. والمفروض أن اللذة يقضيها الإنسان بأي طريقة كانت، فليش يدخل نفسه في دوامة معقدة؟ هذا إفراز من إفرازات مدرسة مبدأ اللذة النفعي. هذا نموذج. نموذج الثاني، المدرسة النسوية أو النسوية أو النسوية. المدرسة النسوية اللي رفعت شعار المطالبة بحقوق المرأة في يوم من الأيام. الآن هذه المدرسة وصلت حتى في مجتمعنا وبين فتياتنا إلى طرح فكرة محورية المرأة. شنو يعني محورية المرأة؟ هذه المدرسة تقول المرأة ينبغي أن تتمحور حول ذاتها، المرأة ينبغي أن تتمحور حول ذاتها فلا تعبأ بما حولها وليس لها علاقة بغيرها، المهم ذاتها، تحقيق ذاتها. لذلك اليوم بعض فتياتنا للأسف تقول لها ليش ما تتزوجي، تقول لي شنو اللي بعوار الراس، وظيفة وعندي وراتب وعندي وسيارة وعندي، ما محتاجة إلى زوج وما محتاجة إلى أحد. شوف هذا التمحور حول الذات هو ما طرحته المدرسة النسوية، وقد وصل هذا الفكر إلى مجتمعنا واخترق بيوتنا ووصل إلى فتياتنا وبناتنا. ليش أنا أقول لك شئنا أم أبينا، أنكرنا أم اعترفنا، هناك هيمنة للمدارس الفكرية المادية الغربية، وهذه الهيمنة أوجبت الانحراف عن ماذا؟ عن الفطرة. العامل الثاني المكمل لهذا العامل، عامل الثاني الخارجي، وسائل الإعلام. وسائل الإعلام في زماننا شغلها الشاغل ما هو؟ شغلها الشاغل ترويج ثقافة معينة محددة، منتقات، من أجل ماذا؟ من أجل تغيير ثقافة العالم. وبناتنا وأولادنا شلون يتلقوا هذه الثقافة؟ قاعدين يتلقوها على أنها مظاهر حضارية ومظاهر تطورية، والنتيجة أن هذه الثقافة الملوثة قد لوثت فطرة بناتنا وأولادنا فانحرفوا عن مسار الفطرة. إذن عوامل الخروج عن مسار الفطرة نوعان، عوامل داخلية وعوامل خارجية. أجي وياك الآن إلى جهة ثانية، وهي أن تأثير هذه العوامل هل هو تأثير اقتضائي أم هو تأثير إلجائي قهري جبري؟ شوف هناك شبهة فكرية تروج لها المدارس الفكرية المادية ويروج لها اللادينيون ويطعنون بها في الإسلام. هذه الشبهة هنا ترتبط بهذه النقطة. شنو الشبهة؟ قالوا انتون المسلمين عندكم حساسية شديدة من مسألة الشذوذ الجنسي ومن مسألة المثلية، وقاعدين تحاربون ذلك بل وتجرمون المثليين، بل وعندكم عقوبات مشددة على الشذوذ والمثلية، وهذا يكشف عن خلل في الدين. شنو الخلل؟ شوف يقولوا الآن الدراسات العلمية متطورة اكتشفت بأن وراء الشذوذ والمثلية جينا وراثيا، وهذا معناه أن هؤلاء إنما يقدمون على ذلك من غير اختيار، لأن أكو جين وراثي هو المؤثر فيهم، وهو الذي يبعثهم على الشذوذ، هو الذي يبعث الرجل أن يميل إلى الرجل، ويبعث المرأة أن تميل إلى المرأة. المسألة مسألة جين وراثي يعبر عنا بجين الشذوذ أو بالجين الجنسي. فإذا كانت المسألة مسألة جين، إذن لما نجي الإسلام ويجرم هؤلاء ويعتبرهم قد خرجوا عن الفطرة ويعاقبهم على ذلك، فهذه عقوبة على ما لا ذنب لهم فيه. الله خلقهم هكذا، هذا جين وراثي، جين وراثي، شلون الله يخلقهم هكذا ثم يعاقبهم ويجرمهم؟ وشلون تعتبروهم خرجوا عن الفطرة مع أن الله قد خلقهم على ذلك، فطرهم على ذلك، فطرتهم هي ذلك؟ شوف هذه شبهة فكرية. اللادينيون دائما ما يطعنون في تشريعات الدين والإسلام بها. احنا شنو جوابنا عن هذه الشبهة؟ شوف، احنا نقول بأن عوامل الخروج عن الفطرة لا يوجد فيها عامل قهري إلجائي جبري، بل الإنسان يخرج عن الفطرة باختياره. تقول عجل شلون انت هذا مسألة الجين الوراثي شنو تعلق عليها؟ أعلق عليها بثلاثة أمور، واحد اثنين ثلاثة. واحد، وهذه القضية لابد تكون عندنا واضحة، من كوارث العلم في زماننا، من كوارث العلم في زماننا أن الدراسات العلمية دراسات مؤدلجة، أصلاً تخضع لأيديولوجية معينة. تقول شلون مؤدلجة؟ هذه دراسة موجودة في مجلات علمية محكمة، هذه دراسة قد أمضتها جامعات عالمية معترف بها. أقول لك خير يا طير، هي نفس الجامعات ماذا؟ مؤدلجة، هي نفس المجلات العلمية مؤدلجة، تخضع لأيديولوجية معينة وتوجه فكري مادي يحكمها. لذلك احنا ما نقدر نعتمد على أي دراسة علمية تمس الدين، تتنافى مع الدين، لوجود خلل في هذه الدراسات، وهي أنها مؤدلجة. واحد. اثنين، هذه الدراسات التي تقرر بأن الشذوذ الجنسي من ورائه جين وراثي معارضة بدراسات أخرى لعلماء وراثة وعلماء جينات ينفون ذلك نفيا باتا، ويقولون بأن الجين الجنسي ما هو إلا وهم وأكذوبة. فشلون أنت تلزمنا بدراسات معارضة بدراسات أخرى تنقضها؟ ثلاثة، خل أنا أتماشى وياك وأغض الطرف عن الأمر الأول والأمر الثاني، أقول لك إحنا راجعنا الدراسات، هذه الدراسات فيها ما يشهد بأن تأثير الجين ليس تأثيرا جبريا. يعني بعضهم هكذا عند تعبير يقول الجينات ليست هي كل القصة. شنو يعني الجينات ليست هي كل القصة؟ يعني أن المؤثر مو هو فقط، ماذا؟ الجينات، بل هنالك أسباب وعوامل أخرى. بعضهم عند هذا التعبير في دراسة أخرى يقول فالارتباط لا يعني السببية، يعني يقول مجرد إحنا توصلنا إلى وجود ارتباط بين جين معين وبين ظاهرة الشذوذ، هذا لا يعني أن الارتباط بينهما يصل إلى درجة السببية وأن هذا الجين هو سبب شذوذهم. بل في بعض الدراسات أن تأثير هذا الجين، طبعا قلت لك أنا الدراسات ما أقبله ولكن أحج المنتقد بها، في بعض هذه الدراسات أن تأثير هذا الجين لا يتجاوز 10%، مما يعني أنه لا يسلب الإنسان ماذا؟ الاختيار، فهو يقدم على الشذوذ باختياره، وإذا كان يقدم على الشذوذ باختياره يستحق التجريم والعقوبة أو لا يستحق؟ يستحق. إذن هذه شبهة لا قيمة لها، وتأثير العوامل في الخروج عن الفطرة تأثير اقتضائي وليس تأثير ماذا؟ جبري قهري الجائي. شوف النبي صلى الله عليه وآله عند تعبير لطيف يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ماذا؟ يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني أن هناك عوامل خارجية تؤثر على خروجه عن مسار الفطرة، لكن البيئة هل تؤثر على الخروج؟ هل تؤثر بنحو يسلب الاختيار؟ لا. يعني هذا اللي صار مسيحي بإمكانه يصير مسلم؟ لا، مو بإمكانه. بإمكانه. اللي صار نصراني بإمكانه يصير، اللي صار يهودي بإمكانه أن يصير مسيحيا أو ليس بإمكانه؟ بإمكانه، مما يعني أنها عوامل اقتضائية وليست عوامل ماذا؟ جبرية، فلا يتنافى ذلك مع تجريم الدين وعقوبته. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة والأخيرة، كيف نحافظ على نقاء فطرتنا؟ احنا الآن في ظل هذه الظاهرة، ظاهرة الخروج عن مسار الفطرة، كيف نحافظ على نقاء فطرتنا؟ رايح أتكلم بكلام مختصر. هناك خطوتان رئيسيتان، الأولى هي الاحتكام إلى الدين. شوف القرآن شو يقول، فأقم وجهك للدين حنيفا. شنو؟ فطرة الله. التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. زين، فأنت إذا تريد تحافظ على نقاء الفطرة تمسك بالدين. بمجرد أن تتمرد على الدين تخرج عن مسار الفطرة. شوف اليوم بعض شبابنا عندهم ثقة زائدة بثقافتها، وعندهم ثقة مفرطة بعقولها، فمن يجي يتعامل المسكين مع الدين يقول والله هذا الحكم مو داش عقلي، صفط على جنب. وهذه الفتوى والله مزاجي مو يعني ميع ميع مو قابلينها، صفطها على جنب. بالنتيجة يفصل الدين على طبق ذوقه، يفصل الدين على طبق ذوقه، وكأنه أعرف بنفسه من خالقه. الله يقول للدين المناسب لك 1، 2، 3، 4، هو يقول لا، دين المناسب لي 1، 2، 3، 4 ما أحتاجهم. يفصل الدين على طبق ذوقه. تدري هذا شنو؟ هذا أول مزلق من مزالق الخروج عن مسار الفطرة. بمجرد الإنسان يبتعد عن التسليم للدين والتعبد به ويعمل ذوقه ويحكم عقله، هذا أول مزلق من مزالق الخروج عن مسار الفطرة. لذلك من يريد أن يحافظ على نقاء فطرته فعليه أن يلتزم بماذا؟ بالدين، ويسلم ويتعبد. هذه خطوة أولى. خطوة ثانية، الابتعاد عن ملوثات الفطرة، أو الحذر في التعامل معها. شوف أنا أدري لما أنا أقول لك ابتعد عن ملوثات الفطرة رايح تقول ما نقدر نبتعد. ليش؟ لأن ظروف الزمان تفرض علينا التعامل مع هذه الملوثات، تفرض علينا التعامل مع وسائل الإعلام، تفرض علينا التعامل يعني الحياة المعاصرة، تفرض علينا التعامل مع وسائل التواصل، تفرض علينا التعامل مع التطبيقات والبرامج الإلكترونية، وهذه أغلبها ماذا؟ ملوثات للفطرة. تقول لي ابتعد عنها؟ ما أقدر أبتعد. أقول لك ما تقدر، احذر، احذر في التعامل معها. شلون أحذر؟ شوف أنا أعطيك وصيتين بسيطتين سريعتين. وصية الأولى، تعامل مع ملوثات الفطرة من منطلق سوء الظن لا من منطلق حسن الظن. شنو يعني؟ العالم كل اليوم مؤدلج. خلاصة الكلام، العالم من حولك كله مؤدلج، وسائل الإعلام مؤدلجة، وسائل التواصل مؤدلجة، برامج والتطبيقات مؤدلجة، أزيدك حتى الألعاب الإلكترونية ماذا؟ مؤدلجة. شلب بالك يعني انت هذه البرامج تطبيقات والمسلسلات والأفلام والألعاب الإلكترونية على موت سواد عيونك؟ لا، العالم من حولك مؤدلج، يحاولون أن يجروك إلى حيث يريدون لا إلى حيث تريد. لذلك أنت من جيت تتعامل مع وسائل الإعلام، مع وسائل التواصل، مع البرامج، تعامل معها بسوء الظن لا بحسن الظن. هذه روايات الأئمة: إذا ساء الزمان فلا تحسن الظن بل أسئه. تعامل مع الأشياء من حولك بسوء الظن، ومع المؤمنين طبعا، تكلم مع ملوثات الفطرة. واحد. اثنين، وصية ثانية: الحذر من فتح باب التعامل مع ملوثات الفطرة على مصراعيه. يعني شنو؟ يعني تعامل معها بحد الضرورة. انت تحتاج الى هذه البرامج بمقدار معين، تحتاج الى هذه الوسائل بمقدار معين، تفرضه عليك، لو ضرورة العمل، لو ضرورة الدراسة، لو ضرورة التواصل مع الأصدقاء، تعامل معها بهذا الحد. ليش؟ لأن التعامل المفتوح رايح يوصلك إلى درجة التطبيع مع ملوثات الفطرة. تقول خلنا نتسلى، نشاهد لنا مسلسل، شاهد لنا فيلم، وتقعد هالمسكينة على المسلسل 30 حلقة و40 50 60 و100 فوق 100 متابعة جادة. هذه أول مرة شو تشوف في المسلسل؟ علاقة بين أجنبي وأجنبية، فطرتها تبدأ بالانزعاج لأن هذا ملوث للفطرة. شاهد الحلقة الثانية وإذا مو بس علاقة، علاقتين، ثلاث. شاهد الحلقة الثالثة، ثلاث وأربع وخمس، يصبح عندها علاقة الأجنبي مع الأجنبية أمرا ماذا؟ طبيعيا. صار عندها تطبيع مع ملوثات الفطرة نتيجة الانفتاح من غير وضع حد. تريد تتعامل مع وسائل، مع الملوثات، تعامل معها ولكن بمقدار الضرورة ولا تتجاوز ذلك، وإلا رايح توصل إلى حد التطبيع مع ملوثات الفطرة. وترى الفطرة يا إخواني شيء عزيز وجوهر ثمينة، احذروا أن تضيع منكم. هذه الجوهرة جوهرة نفيسة إلهية. تدري الفطرة شنو؟ حتى أختصر لك الكلام، الفطرة نور، نور إلهي في داخل الإنسان، يحرك الإنسان نحو الجنة. لذلك من الضروري أن يحافظ الإنسان على فطرته. شوف الفطرة شو تسوي: ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ولو سئلت من هو أشجع أهل الكوفة ما عدوتك. حر، وما أدراك ما الحر؟ شنو قال؟ شوف نور الفطرة، أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. هذا نور الفطرة عند الحر، مو أول مرة ينبعث، انبعث عنده قبل ذلك. متى؟ لما أزال الحسين عنه الصدأ. شلون الحسين أزال عنه الصدأ؟ لما قال له ثكلتك أمك يا حر، هالكلمة أيقظت فطرة الحر، شاف نفسه. ليش ما يقولها؟ يقولها، ثكلتك أمك، قالها الحسين. هذا ما في كتب المقاتل، وانت لما تقول ما يقولها هذا كلام مسؤول عنه يوم القيامة، ولا بد تقدم دليل بين يدي الله وتقدم دليل بين يدي الحسين. نفي الكلمات والأقوال والأفعال مو شيء بالهوى والذوق، واحنا بينا في سنوات سابقة أن المعصوم أحياناً يتكلم بكلمات قاسية من أجل أن يهز القلوب، وهالكلمة هي التي هزت قلب الحر. هذا الشيء بيناه في سنوات سابقة. هالكلمة أيقظت نور الفطرة عند الحر، شاف نفسه أمام من؟ أمام الحسين، وهو يريد أن يأخذ بيده إلى ابن زياد. راجع الحر نفسه، قال لو كان قائلها غيرك لما تركت أمه من الثكل، ولكن ماذا أقول وأمك فاطمة الزهراء سيدة النساء؟ أبا عبد الله، إن كان ولا بد فخذ طريقا لا يرجعك المدينة ولا يوصلك الكوفة. هذا تمرد على أمر ابن زياد لأجل الحسين، خذ طريقا لا يرجعك المدينة ولا يوصلك الكوفة. التفت الحسين لأصحابه، من منكم يدل الطريق على غير الجاد؟ أن الحسين مضطر الآن يطلع عن الجاد، فمن منكم يدل الطريق على غير الجاد؟ قال الطرماح أنا. قال تقدم أمام الضعين، أجى الطرماح، أراد حرك الضعين ما تمكن. ليش؟ لأن الضعين، لأن النياق كانت مروعة. ليش النياق مروعة مذعورة؟ لأن جيش الحر، كتيبة الحر، عندما اعترضت قافلة الحسين تصادمت النياق مع بعضها البعض. وخلي ببالك ترى فوق النياق مدللات، فوق النياق مخدرات، من اصطكة الأسنة مع من اصطكة النياق مع بعضها البعض تروعت قلوب بنات الرسالة. لذلك الطرماح محتاج يهدئ ذعر النياق حتى تمشي، وإذا هدأ ذعر النياق هدأ من ذعر بنات الرسالة. فلجأ إلى الحداء، الحداء يهدئ من ذعر النيام، لذلك احنا نحدو وياه حتى نهدئ من روعة بنات رسول الله. يا ناقتي لا تذعري، وامضي بنا قبل طلوع، لا غاب صوتك بخير فرسان وخير السادات البيض الوجوه الزهر آل رسول الله. يلا دعاء دعاء دعاء. يا مالك النفع معا أيد حسينا سيدي، ترى هذا الدعاء إلى اليوم أنت عندما تدعو بتأييد الله للحسين، يعني يا رب أيد هذه الشعائر، يعني يا رب أيد هذه المآتم، يعني يا رب احفظ هؤلاء المعزين. لذلك هذا الدعاء دعاء مهم يتردد على لسانك، قول يلا يا مالك أقوى 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 أيد حسين. أيد حسين سيدي على اللعينين سالي ليصاخ بعد يا عطر رماح، ما عندك بشارة؟ قال عندي يا زينب الطهر على استعدي لصيام، بينما الصبط بأهله مجد في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم ساعة إذ وقف المهر الذي فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في صحبه يا صحب ما هادي الفلا، قيل هذه قال كربون، ها هنا موضع خيامنا، ها هنا تقتل رجالنا، في كربلاء حطوا الريحة، في كربلاء ذبح الرجال، في كربلاء سلب، في كربلاء حلل، قولها قولها، في في كربلاء خسفه البدو، في كربلاء حسه النوح، في كربلاء رضوه، في كربلاء رضوه، في في كربلاء حلل، نصبوا الخيام أنزلوا النساء أين هي زينب؟ أقبل إليها في هودجها أخي زينب ها قد وصلنا، أمسك بيدها المعذرة شيعة تقول الرواية، فبمجرد أن وطأت رجلها أرض كربلاء انقبض قلبها. قالت أخي حسين مالي عندما وطأت هذه الأرض انقبض قلبي. المعذرة شيعة أخذ يده الشريفة صار يمسح على صدرها، هدأ روعها، أقبل بها ناحية المعركة، أخي ها هنا أسقط من على ظهر جواد، أخي زينب ها هنا يصيبني السهم المثلث، أخي زينب ها هنا موضع النحر الحسيني، أخي زينب ها هنا ها هنا يصعد الشمر على صح ونادي حسين، نادت دمعتها هتينا، نادت دمعتها هتينا، أريد أسألك يا أبو سكينة هل جيش لنا؟ قالها ودمعات هتينا يا اختي يا زينب يا مصونة هل جيوش ملتمة؟ ولما أودع هالحرام وتودعيني للمعركة لا تطلعي لي وتجين، ليش أبو علي خاف تشوفين الحجار؟ مزق جبيني أقول وتشوف المثلث وبصدري يا زكين. اسمع اسمع وصية الحسين، بوصيك خي على البلاء بالله دي صبري، يلا سمعني صوتك، بوصيك خي على البلاء بالله دي صبري لازم تشوفين الشمر دايس بصد حسين حسين حسين، اعذرني اقول قابض على الشيبة يحز وداج ويشيل راسي فوق راس السمهري، وحسينا وعظم أمر يم الخدار ذكرى من بعد ذبحي تدوس فوق خيول عشر أقول ولا تتركم صدري عظام إلا وتكسر. صح ولادي حسين، نزلوا بعرصة كربلاء فتطلبت الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وشعائر أبي عبد الله الحسين. طبعا أبو حيدر أنا أعتذر منك، كنت شوية شديت عليك في الكلام، بس خفت أن كلامك يصير سبب شبهة عند البعض، فحبيت أوضح الحقيقة، فإن شاء الله ما يصير في نفسك. أبو حيدر، أبو حيدر أحاكيك، فهذا يقولها مو ما يقولها، ده يكون سبب لأنه يقولها مو ما يقولها. أحسنت، هذا كلام الآن عدل. أحسنت، هذا الكلام الآن عدل، بارك الله فيك. على أي حال هم إخواني أنا أرجو المعذرة، يعني الله يعزكم إن شاء الله. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسفين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. أيها المهر توقف، لا تحب. أيها المهر توقف، واترك الإعوان كي لا يسمعك.